بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تؤلف على الخير قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وتهدينا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. غفر الله لأخي المقدم، فأنا أعلم بنفسي مني من غيري، وربي أعلم بنفسي مني. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الأحبة في الله، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لست أهلا لما تحدث به الأخ، ولا أقول ذلك تواضعا، ولكنها الحقيقة. جئت أحمل بين جوانحي خافقا يهبو إلى هذه الوجوه النيرة التي خطت هذه الخطوات المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الأعمال في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأتحدث إليهم حديث القلب للقلب. هذه الوقفة، هل يمكن أن يتحرر المسلمون من عالم اليوم الذي ذلوا فيه ووهنوا وهانوا وانفصمت عراهم وتشتت شملهم وتلاشى كيانهم وتفرقت كلمتهم وزالت وحدتهم وانقضت سعادتهم وتداعى مجدهم وتهاوت وتضاربت آراؤهم وأقاموا بينهم سدودا كريهة صلبة وهمية هي من صنع عدوهم، وبنوا حواجز رخيصة مهينة ليست من الإسلام في شيء، على أننا لم نرى ولم نسمع بإمكانات منذ فجر الإسلام الأول، إمكانات مادية وبشرية إسلامية هائلة كما هو عليه الحال في عالمنا اليوم. لقد فررنا من الزحف وأفرغنا الساحة للعدو، وركننا إلى الدعف، وملنا ميلا عظيما إلى الهدوء، واستاقلنا إلى الأرض، فتداعت علينا أمم الأرض من كل حدب وصوب، وأتى على العالم الإسلامي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وما حديثنا هذا إلا وقفة، بل دعوة للمؤمنين أن يستمسكوا بما معهم من إيمان وأن ينتصروا لأهل الإيمان حيث كانوا حتى تكثر جبهة المؤمنين وليجدوا في هذه الجبهة سندا يستندون إليه وحصنا يتحصنون به من أهل البغي والعدوان الذين يتربصون بهم الدوائر. وهو حديث أيضا إلى الضالين عن سبيل الله الذين أغواهم الشيطان، ودعوة لهم إلى النجاة بأنفسهم. وإذا كان لدعوة الخير مكانها في كل زمان ومكان، وإذا كان لدعاة الخير دورهم حيث كان للناس وجود في أي زمان ومكان، فإن لدعوة الخير في هذا العصر مكانا أفسح وأرحب، ولدعاة الخير مجالات لإنقاذ الإنسانية من هذه الهاوية المهلكة التي تهوي إليها الإنسانية في سعال وجنون لا تعي ولا تعبأ بما ينتظرها من بلاء لا يبقي على حرف ولا نسل. ففي هذا العصر فتح العلم على الناس من أسرار الطبيعة ما فتن الناس به، أجل حتى عبد الناس الطبيعة من دون الله وأقاموا منها إلها معبودا من دون الله، ثم تعددت معبوداتهم بعد أن رفعوا ذلك الشعار المهين لا إله والحياة مادة، تعددت المعبودات من دون الله، فكان للقوة عابدوها وللمال عابدوه وللشهوات عبادها، حتى وصل الحال ببعضهم إلى عبادة الذات حيث يسوقون أنفسهم إلى اللذات والشهوات، الأمر الذي استهلكوا به وجودهم وأصبحوا كالنار التي تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكلها. كل هذا يجري أين؟ في العالم الغربي، حيث أقام القوم هناك من معطيات العلم مدنية زاهرة وحضارة شامخة من المادة التي أفرغت من كل معاني الإنسانية التي ينبض بها القلب من مشاعر ومن كل ما في الروح من أشواق تهفو بها إلى الملأ الأعلى وتصلها بالخالق جل وعلا. والتاريخ القديم يعطينا دروسا كثيرة، من أهمها أن تلك المدنيات التي سادت في الأرض وضربت حضارتها في أعماق التاريخ ذهبت وتلاشت كأن لم تكن، وبقيت معالم تلك الحضارات شاهدة في تلك المساكن التي عمروها والمنجزات التي حققوها، لتعطينا المثل الواضح أن أي حضارة تقوم على غير أساس من دين وخلق تذهب وتضمحل وتذوي. أجل، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حضارات سادت في الأرض ثم بادت لأنها أهملت جانب الأخلاق ودخلت في المادة في سعار وجنون وأغفلت غذاء الروح، فكانت تلك المادة والحضارة وبالا عليها، فدمر الله عليهم وللظالمين في كل زمان ومكان أمثالها. ونحن المسلمين مع الأسف ننظر مبهورين إلى مدنية الغرب وحضارته وإلى ما تزخر به هذه المدنية وتلك الحضارة من ألوان الحياة ومباهجها، حضارة أبهرتنا أضواؤها وخدعنا برقها فأصبحنا نلهث وراءها جريا. وهنا كانت مصيبتنا، وهنا كانت مصيبتنا أعظم وخطبنا أفتح، إذ نلقي بأنفسنا في عباب بحر متلاطم الأمواج لا نحسن السباحة فيه. إن أسوأ موقف يأخذه الإنسان من الحياة ومن الناس حين يكون أبعاضا من هذا وذاك كالثوب المرقع بشتى القطع المختلفة الألوان والأشكال. إن حياتنا المادية أثواب مستعارة نمثل بها على مسرح الحياة دور أهل المدنية والحضارة، وغاب عن أذهاننا أن لنا حضارة. قبست المدنية الغربية والحضارة الغربية من حضارتنا مجدا وبنت عزا وأقامت، ولا زالت تقيم من علوم المسلمين وحضارتهم تلك المدنية. أيها الأحبة في الله، نحن مطالبون أن نسترد وجودنا ونعود بأنفسنا من هذه الغربة التي طوحت بنا بعيدا وضربت بين حاضرنا وماضينا بسور له باب. ما سبيلنا لاسترداد هذا الوجود؟ إن السبيل هو أن نحقق ذاتنا ونصفي الشوائب التي شابت معدننا وغيرت خصائصه. فلا نعرف من نحن ولا ما هي رسالتنا في الحياة ومكاننا بين الأحياء. ومن هنا كان خور عزائمنا وفتور هممنا فيما نعالج من أمور حياتنا. لا نكاد نمضي في طريق حتى نتوقف ونأخذ طريقا غيره، ولا نكاد نرسم أمرا إلا وننقضه بآخر، وهكذا نظل نبني ونهدم ما نبني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل كتب على هذه الأمة؟ هل تحقق في هذه الأمة مخطط أعدائها؟ عندما صاح زويمر، صموئيل زويمر، في مؤتمر التبشير الذي عقد في القدس، صاح صائحهم الذي علمهم المكر والخداع. قال إن دخول المسلم في النصرانية شرف لا يستحقه، وهدفكم أن تجعلوا المسلم بلا هوية، بلا هوية يعيش على هامش الحياة، وذلك سيكون طريقنا لفتح الممالك الإسلامية عندما يعيش المسلم بلا هدف. إن غضب فلشهوته، وإن فرح فلشهوته، وهكذا يغيب المسلم عن إسلامه ويعيش لا أقول كالمخدر، لأن المخدر يرجى منه أن يستيقظ وأن يسترد عافيته، ولكن كالمواد الذي لا حراك فيه. هم يريدون هذا، أن يعيش المسلم بلا هدف ولا هوية، وهدف المسلم وهويته في هذه الحياة أن يدعن بالعبودية لله تعالى ويصرف جميع أنواع العبادة له وحده سبحانه، ويحقق هذه العبادة الشاملة في جميع نواحي حياته. إن غضب لله، إن رضي لله، إن أعطى لله، إن منع لله، إن أحب لله، إن كره لله، يعيش ويحيى الحياة الحقيقية. وفي ذلك فرق بين الذي يعيش لشهواته، كما يقول الله تعالى: أومن كان ميتا صاحب الهوى والشهوة. الذي يعيش بلا هدف في الحياة مثله كمثل الميت الذي لا حراك فيه. أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بنور الطاعة والعبادة والاستقامة على منهج الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي يعيش لشهوته في ظلمات، كلما خرج من ظلمة دخل في أخرى. أيها الأحبة في الله، وإذا كنا نتهم كتاب الغرب ومفكريه بأنهم يفترون على الإسلام الكذب ويرمونه بالأباطيل، فإنه يجب علينا أن نرجع في هذا باللائمة على أنفسنا. نحن إذ كنا صورة إنسانية شائعة ونحن ننتسب للإسلام وندعي أننا الثمرات التي أنضجتها شجرة الإسلام، فإذا رأى الراعي هذه الثمرات معطوبة أو مرة المذاق نلومه إذا قال في هذه الشجرة ما قال من عيب وطعن فيها. من نحن؟ سؤال لا بد من الإجابة عليه. من نحن؟ نحن مسلمون ولا جواب غير هذا. هذه إجابة جامعة مانعة. فإذا قلنا أننا مسلمون كان معنى هذا أننا ندين بالإسلام، أي أن حياتنا كلها إسلامية ظاهرا وباطنا ماديا ومعنويا، بمعنى أن نسبتنا هو الإسلام، جنسيتنا هي الإسلام، وطننا هو الإسلام، بمعنى آخر أننا نحن الإسلام شريعة وعقيدة، ثم نقيم على ذلك حجة وبرهانا، والدعاوى أصحابها أدعياء ما لم يقيموا عليها بينات. الحجة أننا ولدنا مسلمين على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن يرد على هذه الحجة رد، وهو أن الإسلام ليس مجرد زي يتزيى به الإنسان، كما أنه ليس مجرد حقائق يعلمها المسلم ولا يعمل ولا يقوم منها، لا يعمل بها ولا يقوم منها سلطان عليه يضبط سلوكه في الحياة. أيها الأحبة في الله، إن أي عقيدة أو مذهب مهما أحكمت صياغته وضبطت قواعده سيظل مجرد كلام لا طائل منه حتى تتحول قوانينه وأحكامه إلى إيمان يقع موقع اليقين من العقل وينزل منزل الاطمئنان من القلب. وفي هذا يقول الله تعالى عن أولئك الذين دخلوا في الإسلام متابعين غير معتقدين: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا دخل الإيمان في القلب خالط المشاعر ونفذ إلى الوجدان وظهر على الجوارح. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الأقوال بلا أفعال ما هي إلا نقد زائف لا يشترى به شيء إلا عن طريق الغش والخداع. ومن هنا نعى الله على المؤمنين الذين يقولون قولا ثم لا يكون لهذا القول محصول من العمل، لأن ذلك إهدار للكلمات التي تخرج من فم المؤمن، وفي إهدار كلماته انتقاص له يخف به ميزان إيمانه في المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الأحبة في الله،
ما الدين والإيمان وحياة الإسلام الحقيقية إلا خلق قويم وسلوك حميد وصلة قائمة على الوفاء والحب والطاعة لله والنفع للناس وكف الأذى عنهم. وتلك الأخلاق الحميدة القويمة والسجايا الطيبة إنما تتعشقها النفوس السليمة وتنزع إليها الهمم العالية عند ذوي المرؤات من الناس الذين لم تفسد طبائعهم ولم تأكل شعاعات فطرتهم. وهذا ما نجده في العرب الجاهليين من صفات عظيمة طيبة أبقى الإسلام عليها، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليست كل حياة المشركين سيئة، هناك جوانب مضيئة وخلال حميدة برزت مع ما هم عليه من كفر وشرك، إلا أن تلك الصفات الحميدة لا زالت في نفوسهم، أبقى الإسلام عليها بل وزكاها كإكرام الضيف وإجارة المستجير وغوث المستغيث والتضحية دفاعا عن الحمى أن تنتهك وعن العرض أي السباح. وما أجمل تلك الصورة التي يسطرها شاعر جاهلي يرى زوجة جاره تمر بجوار الخباء فيتغنى ببيت سطر ولا زالت الأجيال ترويه وتعده من مآثر العرب: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أما المرأة العربية فتضرب المثل بالعفة والحياء، يصورها الشاعر الآخر عندما يسقط نصيفها من على رأسها لا برغبتها فيقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وضعت يدها على وجهها ورأسها حتى لا نتكشف عليها وكانت لا تقصد إسقاط النصيف. لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينا. جاء الإسلام إلى العرب يحمل إليهم آيات الله وتوحيده، فأصب هذا الخير النابت في مثالب نفوسهم، فما هي إلا سنوات قليلة حتى اهتزت هذه النفوس وربت وأنبتت من كل زوج بعيد، وإذا هم شجرة مباركة تظل المشارق والمغارب بظلالها. والتاريخ المسطور يشهد بما أحدث العرب المسلمون في هذه الدنيا من يقظة الضمير وصحوة العقل وإزاحة الغواشي التي غشت الإنسانية، فأنزلت أيسر من عرش الألوهية إلى عالم البشر، فلم يعد في نظر الناس إلها ولا ابن إله. وكذلك فعلت بكسرى فغربت شمسه إلى الأبد، وبإعلان التوحيد لله نزع الناس عنهم ثياب الأحساب والأنساب وما توارثوه من تيجان وألقاب، وعادوا جميعا عبيدا لله يبدأون مسيرتهم إلى الله من أول الطريق. أنا مسلم لا أعرف النسب وسواي يصرخ يبتغي العرب، أما أنا فشمائلي نسبي لا أستسيغ الجاه والطلب. خذلت أبا جهل طالته وبلال عبد جاوز السحب، لا أنتمي لعروبة رغدت تتوسد الألقاب والخطب لا أنتمي لعروبة ركبت عند الوغى الإحجام والهرب لا أنتمي ما دمت باردة لم تجلبي نارا ولا حطب فإذا التهبت وعدت مسلمة فالانتماء يجيء ملتهبا أجل أيها الأحبة في الله تحت مظلة الإسلام التي استظل بظلها أبو بكر القرشي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي هذه المظلة التي انطلقوا منها يبلغون دعوة الله تعالى بعد أن زابت تلك الفوارق فوارق الأحساب والأنساب فأصبح الشعار الذي يرفعونه صباح مساء أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم لسان حالهم وهم ينقلون الحجر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وبعدها بعد هذا الإقصاء لتلك العصبيات والإقليميات الضيقة التي وضعت الحدود بين العرب استلم المسلمون قيادة العالم وعندما أدرك الأعداء حقيقة هذا المزج وهذه الأخوة التي تجعل المسلم في شرق الأرض يحن لأخيه المسلم في غربها مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواسهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أجل لماذا؟ بالقوميات بالإقليميات بالشعارات الزائفة كلا بشعار الإسلام وحده يتشاطر المسلمون الآلام والآمال وما المصائب التي تحل بالمسلمين في هذا العصر إلا بوادر الانفراد بوادر الانفراد وسقوط تلك الإقليميات الجغرافية التي حالت بين المسلمين لم نكن نسمع في الماضي عن البوسنة والهرسك ولا عن الشيشان ولا عن كشمير ولا عن جنوب الفلبين ولا عن كثير من آلام المسلمين وجراحاتهم النازفة وبين عشية وضحاها وتحت وطأة حرب العقيدة بدأ التآلف والتعاطف من صميم الأفئدة بين المسلمين في تلك البقاع هم يقاتلون لماذا؟ من أجل الأرض؟ من أجل الإقليمية؟ من أجل المشاكل القبلية؟ كلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الحرب المستعرة هنا وهناك العدو فيها هو الإسلام لأولئك الأعداء وشعار الأعداء الذين تفرقت مللهم ونحلهم أنهم يجتمعون على قاسم مشترك هو ضرب الإسلام وإهلاك المسلمين واستئصال شعبتهم أيها الأحبة في الله لا تغيب عن ذهني قصة تلك العجول والشيء بالشيء يذكر عجوز تجاوزت 90 من عمرها من البوسنة تتجه مع قافلة النازحين الهاربين من لظى وجحيم المعارك الدائرة في البوسنة في سراييفو وعندما تصل إلى مخيم اللاجئين. أخبروها أن هناك سلة من العرب جاءوا لنصرة إخوانهم. قالت دلوني عليهم. فلما وقفت بين أيديهم أجهشت بالبكاء وقالت جئتم لنصرة إخوانكم المسلمين؟ قالوا نعم. قالت إني أصلي مع كل صلاة صلاة أخرى وأهدي ثوابها للمسجد الأقصى. إني لم أنس هذه البقعة المباركة من أراضي المسلمين التي اغتصبها اليهود الجبناء. وهنا يبدأ مشاطرة المسلمين في آلامهم وآمالهم. أجل أيها الأحبة في الله أن التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. ثم التحم المسلمون تحت مظلة الإسلام، التحم العرب تحت مظلة الإسلام، التحمت البشرية تحت مظلة الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويبرز من يقول أن ديننا دين التسامح، يبرز من يقول أن ديننا دين التسامح بين الأديان، لأن الله دلنا على هذا وذكره في القرآن وحث عليه. وتقلب آيات الله حسب الشهوات، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وتكون بينكم وبين بقية الأديان مودة. والله سبحانه وتعالى فصل وحسم وقضى في هذه المسألة ولا مجال فيها للأخذ والرد، ولا مجال فيها للي أعناق النفوس. هناك ولاء وهناك براء. ولاء للمؤمنين على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم، وبراء من المشركين الكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المبدأ الذي لن تلتقي الأمة على غيره. الأمة جربت الكثير من الشعارات ولكنها أصفقت وبقي شعار الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأسود على أحمر ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى. تلك هي مبادئ الإسلام التي غزت العقول وملكت القلوب، فقامت في ظلها أمة يقول الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة تملك كل مقومات الديمومة والبقاء، لأنها لا تستمد منهجها من قوانين البشر الوضعية الوضيعة، لا تستمد أفكارها من زبالات البشر، لا تستمد أفكارها من الشيطان وحزبه، إنما تستمد منهجها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة المسلمة التي أخرجها الله للناس بما رباها به من ثمرات آياته، جسدا وروحا وعقلا وقلبا قولا وفعلا، وبهذا اعتدل ميزانها وانتظم في الحياة خطوها. يحكمها جسد وروح، ويحفظ توازنها عقل وقلب، ويطلع خيرها قول وعمل. وبهذا كانت الأمة الوسط التي لا تتحكم فيها شهوات الجسد فتدب على الأرض دبيب البهائم ولا يغلبها سلطان الروح فتتحول إلى عالم الأشباح ولا يستبد بها سلطان العقل فتحترق بناره ولا تتحكم فيها أسواق فتسوقها إلى عالم الرؤى والأحلام. إنها تمسك بهذا من طرف وبذاك من طرف. تلك هي الأمة التي يقول الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تلك هي الأمة في أي وضع كانت عليه، في أي وضع كانت عليه، إنها في أنزل درجاتها وفي أسوأ أحوالها، ستظل دائما أهلها شهداء على الناس، وستظل أبدا أكثر الأمم خيرا وأهداها سبيلا. ذلك ما قضى الله به تعالى لها. نقول هذا ونحن لا نرضى بما نحن فيه مما يملأ قلوبنا حسرة وألمما، وقد تبدلت أحوالنا. نحن ندرك أيها الأحبة في الله أن ما فينا ليس إلا عارضا يعرض للجسد السليم فيصيبه بالوهن والضعف، فإذا زايله المرض ولبس ثوب العافية عادت إليه قوته وتدفقت دماء الحياة في عروقه. نحن أيها الأحبة في الله لا يدخل علينا شيء من هذا اليأس الذي يحاول أعداء الإسلام جاهدين أن يزرعوه في عقولنا وأن يقتلوا فينا نوازع الأمل في إصلاح حالنا واسترداد ما فقدنا من وجودنا. إنهم يلقون إلينا بهذا الطعام المسموم الذي امتدت إليه كثير من أيدي أبنائنا وفيه سموم قاتلة. وإذا بالأبناء فلذات الأكباد يناصبون الأمة العداء ويشهرون سيوف المكر والدهاء حربا شعواء لا هوادة فيها. أن يحاربنا عدو نعلم أنه عدو كافر ذلك هين، لأنه ليس بعد الكفر ذم، ولكن أن تبتلى الأمة ببعض أبنائها فيناصبونها العداء. لا العزاء لأمتنا إلا أن نقول لها: أماه، أعرف أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة. أماه، أعرف أنك حبلى بآلاف الأجنة. أماه، لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبس أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكسرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة. أماه، ما سفحت دموعي كثرة الأعداء، إن نبحت عليك أو أرسلت جنب الضلالة والهوى منها إليك، أو جندت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك، لكنما يدمي ضميري أن يقوم بنوك بالتشويه فيك. تلك قاصمة الظهر أن يقوم أبناء المسلمين الذين أخذوا تلك السموم وتلقفوها بالكيد لأمتهم. يقولون لنا قولا كله زور وبهتان: أولئك الأعداء الذين يلقون السم الزعاف إلى أبناء المسلمين يقولون: انظروا إلى ما نحن فيه من قوة، انظروا إلى حضارتنا، انظروا إلى مسجنا، انظروا إلى ما نحن فيه من تقدم ورقي وما بين أيدينا من حضارة، ثم انظروا إلى ما لبثكم من ضعف وتخلف، وإنكم بشر مثلنا ولكم عقول كعقولنا. ويسأل السائلون: إذن ما سبب ضعفنا وتخلفنا؟ ولما لا نبني كما بنوا؟ ولما لا نقيم فرحا للمدنية والحضارة كما أقاموا؟ الجواب حاضر عتيد عندهم، يلقونه إلينا في صورة نصح وإشفاق. يقولون: إنه الإسلام الذي أعطيتم ولاءكم له وحرصتم على التمسك به، فلو أنكم تركتم هذا الدين وطرحتموه وراءكم ظهريا لخف عنكم هذا الحمل الثقيل الذي هز بنيانكم وأحنى ظهوركم، ولطرتم خفافا مسرعين إلى مناشط الحياة. ثم إننا لا ندعوكم إلى ديننا حتى لا تظنوا بنا سوءا، وإنما ندعوكم إلى أن تتخلصوا من دينكم الذي أمسك بكم وجعلكم في ضعف وخيبة، ولكم أن تعيشوا بلا دين. انظروا إلى أمة اليابان، قوم وثنيون ليس لهم إله، ولكنهم بنوا حضارة ومجدا وهم بلا دين ولا هوية. افعلوا كما فعلوا، عيشوا كما عاشوا، ابنوا حضارة كما بنوا، وهكذا يظل هؤلاء المتربصون بنا وبديننا يضربون على هذا الوتر المشؤوم، لا يهدؤون أبدا ما كان هناك مسلمون وما كان هناك إسلام. وإذا كنا على ثقة من ديننا ومن أمتنا فإنا لا نخشى أن نواجه كل ما يرمينا به أعداؤنا من تلك الضلالات التي ألبسوها ثوب العلم الخالص والنصح الأمين، ذلك أن الحق باق خالد أبدا، وأن الباطل زاهق زائل وإن طال أجل. أيها الأحبة في الله، إن التاريخ يتحدث أن الإسلام أقام للمسلمين في أيامه الأولى معه مجدا باذخا وعزا سائدا، وجعل إلى أيديهم قيادة ركب الحياة والاستشفاء للإنسانية مما تزاحم عليها من علل. ما يكون هذا المجد وتلك الحضارة سببا في سحب هممنا، ولو لم يكن هذا واقع المسلمين ورسالتهم في الصدر الأول لدولة الإسلام، ولو لم تكن هذه شهادة التاريخ التي شهد بها الأعداء بلها الأولياء، لكان ما يشهد به واقعنا اليوم شهادة لا ترد بأن الإسلام عبء ثقيل على أهله وحجر عثرة في طريق التقدم لأهله الذين قعد بهم العجز عن أن يكونوا في ركب المدنية والحضارة التي أقامها غيرهم، وهم ينظرون في حيرة ودهشة. ولقد وقع كثير من أبناء المسلمين الذين لم يعيشوا الإسلام بعقولهم ولم يتحصنوا بشريعته، وقعوا في شراك هذه الأباطيل التي نصبها لهم أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليسمع أولئك المغرورون الذين يعتقدون أن الإسلام سبب تخلفنا، ليستمعوا إلى شهادة الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء، وإن هم هولوا من شأن الإسلام ورموه بالتخلف والجمود، إلا أن هناك أصوات حرة أدركت وهي على كفرها بحقيقة هذه الرسالة وصلاحيتها. فليسمع أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ولا يعملون بشيء من تعاليم الإسلام ليسمع هؤلاء ما يقول غير المسلمين في الإسلام وما أخذوا به أنفسهم من آدابه، فكانوا مسلمين حقا وإن لم يعلنوا إسلامهم على الملأ. ولعل أكبر صارف لهم عن هذا أنهم يخافون على أنفسهم أن يصابوا بالعدوى من الآفات والعلل التي تغشى مواطن المسلمين إذا هم خالطوهم وأضافوا أنفسهم إليه. يقول الفيلسوف المؤرخ الإنجليزي المعروف توماس كارليل عن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بناي، أي عامل بناء، من أن يبني بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 سنة وتسع نحو 200 مليون من الناس؟ كذلك لا شيء أكبر دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤسس ديانة تجد فيها نحو 200 مليون من الأنفس غذاؤها الروحاني وليس غذاء الأمة روحيا فقط كما يفعل الرهبان، بل هو للروح والعقل والجسد. يقول: وغذاؤها الروحاني وتقاوم عوامل أكثر من قرنا. الأمة تعرضت عبر تاريخها الطويل لغارات وغارات، لإبعادها عن هويتها ومسكها عن إسلامها، فباءت تلك الغارات بالفشل. ولو أن الإسلام لا يملك مقومات الحياة لما نقلت إلينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم غضة طرية، ولما جاءنا القرآن الكريم كما أنزل. أجل أيها الأحبة في الله، إن الشرائع السابقة تعرضت للكثير من التشويه والتحريف والتبديل، وشريعة الإسلام لا زالت شامخة قائمة محفوظة بحفظ الله لها. أيها الأحبة في الله، ثم نأتي لنقول أن كثرة الأدواء والعلل التي انتابتنا في زماننا هذا هي من أسباب تخلفنا، إنها نظرة الضعف. حتى أسلمت الأمة قيادها لأعدائها، ودائما الضعيف يجبل على تقليد من هو أقوى.
قام بتسجيل هذه المادة
إخوانكم
في تسجيلات الأنصار الإسلامية بمدينة
جدة، هاتف رقم
6800136.
أن هناك سننا ربانية لا تقول ولا تزول، وهي أن المجد لا يبنى بالقوة المادية فقط، ما القوة المادية إلا رافد من روافد البناء، ويبقى البناء العقلي والروحي لهذه الأمة ليكمل بناءها الشامخ فتعود الأمة إلى مجدها. والأعداء يستخدمون تلك القاعدة المشؤومة فرق تفرق، ويحاولون أن يرهبون المسلمين بما لديهم من قوة وحضارة وتكنولوجيا وعدة وسلاح لكي تخور عزائم المسلمين. حتى انتشر بين أوساط المسلمين كيف لنا أن نعيد المجد ونحن قلة مستضعفة لا نملك حولا ولا طولا. يسوق ابن الأثير عليه رحمة الله في تاريخه قصة عن نور الدين زنكي رحمه الله، إذ كان في دولته المصغرة في الشام وتحيط به دويلات العملاء، والصليبيون ينتشرون في بقاع تلك الأرض أكثر عددا وعدة ويملكون القوة المادية. فماذا صنع هذا القائد؟ كان يصنع منبرا للمسجد الأقصى، وبينه وبين المسجد الأقصى قرط الفتاة، تلك العقبات الطويلة وتلك الأقطار التي سيتعرض لها من الأصحاب ومن الأحباب قبل الأعداء. إذ جعل الصليبيون لهم طوقا وحدودا آمنة، جعلوا لهم شريطا حدوديا وترسالة بشرية من عرب، ولكنهم عملاء، هم مع من دفع. فيمر عليه قومه، يقول ابن الأثير: ولسان حال قومه كلسان مقال قوم نوح عندما كانوا يمرون عليه وهو يصنع الفلك في أرض قاحلة يباب لا ماء فيها ولا مطر، ويسخرون منه ويهزؤون به، ونور الدين يصنع منبرا للمسجد الأقصى الذي يستولي عليه الصليبيون الأكثر عددا وعدة. ومرت الأيام وتخرج من مدرسة نور الدين قائد تسلم الراية من بعده، وتربى في مدرسته ونهل من شجاعته ومروءته وإقدامه. وإذا كانت النفوس كبارا سعدت في مرادها الأجسام، فسار على طريقته. إنه صلاح الدين الأيوبي الذي حقق أمنية ذلك القائد بعد ما رحل القائد عن الحياة. فتح الأقصى وأخذ المنبر ووضع في المسجد الأقصى وصلى المسلمون فيه، وتحققت أمنية ذلك القائد. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتمثل أمام نواظرنا وصفية الفاروق عمر لقائده سعد: فوالله ما انتصرنا عليهم بعدد ولا عدة، ولكن بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإن استوينا معهم في المعصية غلبونا بعددهم وعدتهم. الأمة التي تقاتل من أجل هدف، لا من أجل هدف القتال وإهلاك الحرب والنسل، فالقتال وسيلة من وسائل تحقيق العبودية لله في الأرض. الأعداء يصمون الأمة بأنها أمة عداء، لأن سيفها دائما يشهر على البعيد والقريب، وأنهم يرغمون الناس على الدخول في الدين تحت وطأة السيف. أقول: ما السيف والحرب إلا وسيلة من وسائل إقرار العبودية لله وإسقاط العبوديات كلها التي لا تدين لله. ويوم أن تصل الأمة إلى مقام المسؤولية على جميع المستويات، وتعلم أن حربها مع أعدائها حرب عقيدة، فينشأ الفتى الصغير ويرضع مع اللبن السائغ حب التضحية والفداء، فينشأ بطلا لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا بنصر المسلمين وظهور الإسلام. أيها الأحبة في الله، ويبدأ البناء على مستوى الأفراد، كل يقيم الإسلام في نفسه أولا، ثم نبتعد عن تلك الحجج الواهية والتواكل الواهن الذي نلقي به التبعات على الآخرين. فليس أمر الإسلام لطائفة بعينها، إنما أمر الإسلام للمسلمين جميعا. وإذا وصل المسلمون لهذه الغاية ولهذا الهدف النبيل، فإن المواجهة مع الأعداء ستكون على أشدها. أجل أيها الأحبة في الله، إن بقاءنا مرتهن بحفاظنا على هويتنا وإسلامنا الذي طالما شوه من قبل الأعداء، فأصبحنا نسأل عن تلك الأمجاد التي أصبحت أثرا بعد عين، تلك الأمجاد التي أصبحنا نسح الدموع عليها مدرارا كلما تذكرنا وقفة هارون الرشيد وهو يخاطب السحابة الغابرة في الأفق: أمطري حيث شئت سيصلني خراجك إن شاء الله. أين ذهب القوم؟ هل تواروا؟ أملأت بهم الديار؟ أين ركب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا هم لهم إلا أن ترتفع راية الإسلام؟ أين هم العرب؟ بالله سل خلف بحر الروم عن عربك، بالأمس كانوا هنا واليوم قساه، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرسم كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما فأخطأ دمع العين مجراه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويصرخ إن سألته ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والخوخ مأواه. يحتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. وإن تولينا أن الله يستبدل قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا، قوما يرفعون لواء الإسلام، قوما لا تأخذهم في الله لومة لائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جزاة أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها دولة، وخوفها أمنا، ويأسها رجاء، وقنوطها رحمة. نسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.